بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في العكوس، وكنا قد تكلمنا في العكس المستوي، وعرفنا العكس المستوي بأنه تبديل طرفي القضية مع المحافظة على الكيف والصدق. وقلنا أنه هذا التعريف يتضمن قاعدة، وهي أن الأصل يكون تابعا، أو عفوا، وهي أن العكس يكون تابعا للأصل في الصدق، لأننا اشترطنا في ضمن تعريف العكس المستوي المحافظة على الصدق. وقلنا أنه يلزم من تبعية العكس للأصل في الصدق أن يكون الأصل تابعا للعكس في الكيل. وذكرنا أن المحافظة على الكم في عكس القضية ليست بشرط، إذا اقتضت المحافظة على الصدق المحافظة على الكم نحافظ على الكم، وإلا يتبدل الكم ولا مشكلة في ذلك. ثم برهنا على العكس المستوي لكل واحدة من المحصورات الأربعة، فذكرنا أن الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية، والموجب الجزئي إلى موجب جزئي مثلها، والسالب الكلية إلى سالب جزئي ذكرنا، والسالب الكلية إلى سالب كلية كذلك، والسالب الجزئي قلنا أنها لا عكس لها. ووصل ابن الكلام إلى قوله المنفصلة لا عكس لها. قال: أشرنا في صدر البحث إلى أن العكس المستوي يعم الحملية والشرطية، لكن عند التأمل نجد أن المنفصلة لا ثمرة لعكسها، لأنها أقصى ما تدل عليه تدل على التنافي بين المقدم والتالي، ولا ترتيب طبعي بينهما، فأنت بالخيار في جعل أيهما مقدما وأيهما تاليا. نحن تقدم معنا فيما سبق عدة أمور عندما بحثنا حول تعريف القضية وتقسيماتها. ذكرنا هناك أن القضية الشرطية تشارك القضية الحملية في تقسيمها إلى ماذا؟ إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة في الجملة. في الجملة يعني ذكرنا أنه لا وجود للقضية الطبيعية في الشرطيات، وإنما توجد في الحمليات، ولكن الشخصية والمحصورة والمهملة موجودة في الحمليات وفي الشرطيات. ونحن عندما تكلمنا عن العكس المستوي تكلمنا عن العكس المستوي للمحصورات التي هي الموجب الكلي والموجب الجزئي والسلب الكلي والسلب الجزئي. وبما أن الشرطية تشارك الحملية في وجود المحصورة فيها، فإنها تشاركها كذلك في ماذا؟ في أن لها عكسا. فالشرطية التي هي موجب كلية تنعكس إلى موجب جزئية، والشرطية التي هي موجب جزئية تنعكس إلى موجب جزئية، وهكذا. غاية ما في الأمر عندما تكلمنا عن تقسيم الشرطية ذكرنا أنه في القضية الشرطية الاتصالية يوجد ترتب طبعي بين المقدم والتالي، وليست المسألة بخيارنا أن نجعل أيا منهما مقدما والآخر تاليا، بل لا بد أن نراعي في ذلك التقدم الطبعي بينهما، إما في عالم الثبوت وإما في عالم الإثبات. إذا تذكرون قلنا أنه إذا قلنا إذا طلع النهار إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هذا خارجا وفي عالم الثبوت والتحقق طلوع الشمس علة لوجود النهار. وإذا جاءتنا قضية تقول إذا وجد النهار فالشمس طالعة، لابد أن نحمل هذه القضية على أنها ناظرة إلى عالم الإثبات لا إلى عالم الثبوت والتحقق. يعني ما بنقدر نقول، لا نستطيع أن نقول أن القضية القائلة إذا وجد النهار فالشمس طالعة ناظرة إلى عالم الإثبات، لأنه في إلى عالم الثبوت، لأنه في عالم الثبوت والتحقق طلوع الشمس علة لوجود النهار،
ومقدم عليه، لا أن وجود النهار علة لطلوع الشمس. خب إذا كيف نقول إذا وجد النهار فالشمس طالعة؟ ها هذه القضية تحكي عن عالم الإثبات لا عن عالم الثبوت. كيف يعني؟ قلنا أن العلة مقدمة على المعلول خارجا وواقعا وحقيقة، ولكن المعلول قد يتقدم عليها علما. يعني العلة والمعلول متلازمان خارجا، والعلة مقدمة رتبة على المعلول، ولكن نحن في مقام العلم وفي مقام الاستكشاف قد نستكشف المعلول من خلال العلم بعلته، وقد نستكشف العلة من خلال العلم بمعلولها. فإذا وإن كان في عالم الواقع والثبوت والتحقق العلة دائما تتقدم على المعلول، إلا أنه في عالم الإثبات والعلم قد يتقدم العلم بالمعلول على العلم بالعلة. قد نستكشف طلوع الشمس من خلال العلم بوجود النهار، وقد نستكشف وجود النار من خلال العلم بوجود الدخان. فإذا قلنا إذا وجدت النار، فإذا قلنا إذا وجد النهار فالشمس طالعة، ها فإننا نريد بذلك أننا إذا علمنا بوجود النهار نستكشف من وجود من العلم بوجود النهار ماذا؟ العلم بوجود بطلوع الشمس. على كل حال هذا كله تقدم معنا، والمهم أننا ذكرنا أنه في القضية الشرطية لابد من مراعاة الترتب الطبعي بين الطرفيها، فنجعل المقدم طبعا مقدم وضعا، والمؤخر طبعا مؤخر وضعا. يعني كما أن طلوع الشمس مقدم طبعا نجعله مقدما وضعا، نجعله مقدما في القضية الشرطية، وكما أن وجود النهار مؤخر طبعا لأنه معلول نجعله مؤخرا وضعا. ولكن في القضية الانفصالية لا يوجد ترتب بين طرفيها، لأن القضية الانفصالية لا تحكي عن اتصال وتلازم بين الطرفين، وإنما تحكي عن تنافر وعناد، فلا معنى للترتب بين المتنافرين. لأنه عندما نتكلم عن الترتب نتكلم عن شيئين بينهما تلازم في الوجود، ولكن نتكلم وجود أيهما مقدم رتبة على وجود الآخر. أما مع تنافيهما وجودان وكون وجود أحدهما مستدعيا لانعدام الآخر، فلا معنى لأن نتكلم عن الترتب بينهما. وبما أنه لا ترتب بينهما فإنه لا فرق ولا أثر في أن نجعل هذا مقدما والآخر تاليا، بل باختيارنا أن نبدلهما كيف نشاء. ومن هنا يظهر أنه أصلا لا عكس. لماذا لا عكس للمنفصلة؟ من جهة أن العكس يبتني على ماذا؟ على أنه بتبديل الطرفين نحصل على قضية أخرى لازمة للأصل في الصدق. ولكن إذا كان تبديل الطرفين أمرا اختياريا وفنيا ولا يرتبط بواقع القضية ولب القضية، فإننا بتبديل طرفيها لا نحصل على قضية أخرى، وإنما تكون نفس القضية باقية ولكن بتعبير آخر وبصياغة أخرى. ونحن مناطق كما تقدم في مقدمة علم المنطق، والمنطقي يبحث عن المعاني ولا يبحث عن الألفاظ إلا إذا كان للألفاظ تأثير على المعنى. وبما أنه في القضية المنفصلة تبديل الطرفين لا يكون له أي أثر على المعنى، وإنما القضية لبا وواقعا واحدة ومسألة صياغية فنية تعبيرية، فإنه لا معنى لأن يكون للقضية المنفصلة عكس. برجع بأكد العكس يبتني على أن يكون تبديل طرفي القضية يولد لنا قضية جديدة لازمة للقضية السابقة في الصدق. أما إذا لم يتولد عندنا قضية جديدة وإنما كان مجرد اختلاف في التعبير فليس من العكس في شيء. ها ما في ثمرة، ما تولد عندنا قضية جديدة، مجرد بدلنا التعبير واللفظ. قال لأنها أي المنفصلة أقصى ما تدل عليه هو التنافي بين المقدم والتالي، ولا ترتيب طبعي بينهما بين طرفيها. يعني فأنت بالخيار في جعل أيهما مقدما والثاني تاليا من دون أن يحصل فرق في البين. النقطة المهمة هنا من دون أن يحصل فرق في البين، يعني القضية لبا ومن حيث المعنى واحدة، وإنما الاختلاف في التعبير. ولكن عندما تكلمنا في العكس ما كان كلامنا في تبديل صياغة القضية وألفاظ القضية، كان كلامنا في تبديل طرفي القضية بحيث يتولد قضية جديدة لازمة للسابقة في الصدق، وهذا ما لا يوجد في المنفصلات. فسواء قلت العدد إما زوج أو فرد، أو قلت العدد إما فرد أو زوج، فإن مؤداهما واحد، وهما في الحقيقة قضية واحدة اختلف التعبير عنها. فلذا قالوا المنفصلة لا عكس لها، أي لا ثمرة فيه. مولانا لا عكس لها شيء ولا ثمرة في عكسها شيء آخر، لأنه وجود ثمرة يعني العرش ثم النقش، إذا كان يوجد عكس نقول هذا العكس له ثمرة أو لا ثمرة له. فكيف تقول لا عكس لها؟ ترجع تقول أو لا ثمرة فيه، كأنه بدوان، هذا نوع من التناقض. القال بوجود ثمرة أو عدم وجود ثمرة للعكس فرع وجود العكس، إنكار العكس من أصله وأساسه خب شيء آخر. تقدم معنا في أول العكس أن العكس له إطلاقان، وأنا هذه الفكرة شرحتها سابقا. العكس له إطلاقان، مش بس العكس، كثير من الألفاظ تستعمل بالمعنيين، بالمعنى المصدري وبالمعنى اسم المصدري. مثلا فلنفرض أن هذه طاولة، أنا وضعت الكتاب على الطاولة، هذا الوضع مرة يطلق بالمعنى المصدري، يعني الحدث يراد منه الحدث المنتسب إلى فاعله، عملية وضع الكتاب على الطاولة، هذا يسمى الوضع بالمعنى المصدري. الوضع بالمعنى المصدري فإذا ما هو؟ عملية جعل الكتاب في مكان، جعل شيء في مكان، هذا الوضع بالمعنى المصدري. هذا الوضع بالمعنى المصدري فعل آني ومتصرم، يعني ها وضع الكتاب على الطاولة الآن انتهى الوضع. الوضع بالمعنى المصدري الذي هو الحدث المنتسب إلى الفاعل الذي هو جعل الشيء في مكان يتصرم وينتهي. ولكن بعد أن وضعت الكتاب على الطاولة حدثت بين الكتاب والطاولة نسبة لها بقاء واستمرار، نقول هذا وضع من الأوضاع، وهذا وضع آخر مختلف عن الوضع الأول، وهذا وضع ثالث مختلف عن الوضعين الأولين. هذا الوضع الذي هو النسبة قائمة بين الكتاب والطاولة لها دوام واستمرار يسمى الوضع بالمعنى اسم المصدر، وهو أثر للوضع بالمعنى المصدري ونتيجة للوضع بالمعنى المصدري. كذلك في العكس ذكر الشيخ المظفر أن العكس طارة يطلق ويراد به نفس عملية تبديل الطرفين مع المحافظة على الكيف والصدق، نفس عملية تبديل طرفي القضية تسمى عكسا، هذا العكس بالمعنى المصدري. وأخرى يطلق العكس ويراد به القضية الحاصلة والناتجة بعد تبديل الطرفين. فإذن وأخرى يطلق العكس ويراد به القضية الحاصلة والناتجة من تبديل الطرفين، يعني الموجب الكلي. مرة نقول عكستها أي بدلت طرفيها مع المحافظة على كيفها وصدقها، وأخرى أسألكم ما هو عكس الموجب الكلي فتقول موجب جزئي. الموجب الجزئية هي القضية الناتجة عن تبديل طرفي الموجب الكلي مع المحافظة على كيفها وصدقها. فإذا هذان إطلاقان للعكس، العكس بالمعنى المصدري وهو نفس عملية تبديل الطرفين مع المحافظة على الكيف والصدق، والعكس بالمعنى اسم المصدري وهو القضية الناتجة من تبديل الطرفين. المنفصلة بالمعنى المصدري يمكن عكسه. كيف يعني بالمعنى؟ يعني نستطيع أن نبدل طرفيها أو لا نستطيع؟ نستطيع أن نبدل طرفيها بالمعنى، ولكن لا فائدة في ذلك. ليش؟ لأنه بالمعنى اسم المصدري لا عكس لها، لأن تبديل طرفيها لا ينتج لنا قضية جديدة، والقضية الجديدة الناتجة هي العكس بالمعنى اسم المصدري. فما في تناقض بالعبارة. الذين قالوا المنفصلة لا عكس لها استعملوا العكس بالمعنى اسم المصدري، يعني لا يتولد من تبديل طرفيها قضية جديدة. والذين قالوا لها عكس ولكن لا ثمرة في عكسها استعملوا العكس بالمعنى اسم المصدر، أي يمكن تبديل طرفيها، ولكن لا فائدة في تبديل الطرفين لأنه لا يولد لنا قضية جديدة. واضح؟ فلذلك ما كنت نافي بين العبارات. لا، في الأولى الذين قالوا المنفصلة لا عكس لها استعملوا العكس بالمعنى اسم المصدر، يعني لا يوجد لا عكس لها، يعني لا يوجد قضية جديدة ناتجة من تبديل طرفيها ولازم لها في الصدق. الذين قالوا لها عكس استعملوا العكس ولكن لا ثمرة فيه استعملوا العكس بالمعنى المصدري، لها عكس يعني يمكن تبديل طرفيها ولكن تبديل طرفيها لا ينتج لنا قضية جديدة لذلك لا فائدة فيه. نعم لو حولتها، تقدم معنا أنه يمكن تحويل الشرطية إلى حملية. نعم لو حولتها أي المنفصل إلى حملية فإن أحكام الحملية تشملها، كما لو قلت في المثال العدد ينقسم إلى زوج وفرد، العدد موضوع ينقسم إلى زوج وفرد محمول. فبخل نعملها مثلا كل عدد ينقسم إلى ماذا؟ إلى زوج وفرد، قضية موجب كلية حملية، فإنه تنعكس بالعكس المستوي إلى ماذا؟ إلى بعض ما ينقسم إلى زوج وفرد عدد. ليش؟ لأن عكس الموجب الكلية موجب جزئية. قال فإنها تنعكس إلى قولنا ما ينقسم إلى زوج وفرد عدد. مولانا العدد ينقسم إلى زوج وفرد من أي أقسام الحملية هذه؟ خب واضح أنها موجبة، لكن كلية ولا جزئية؟
كلية.
العدد في قوة قولك كل عدد، مو في قوة قولك كل عدد. وما ينقسم إلى زوج وفرد عدد كلية أم جزئية؟ أيضا كلية. ما ينقسم يعني كل ما ينقسم إلى زوج وفرد فهو عدد، مع أنه قد تقدم معنا ماذا؟ أن عكس الموجب الكلية موجبة جزئية، فينبغي بعض ما ينقسم إلى عدد وزوج، بعض ما ينقسم إلى زوج وفرد عدد، ينبغي أن يكون عكسها هكذا، مو ما ينقسم إلى زوج وفرد عدد. فإنها تنعكس إلى قولنا بعض ما ينقسم إلى زوج وفرد عدد. هذا اشتباه إما مسه قلم الشيخ أو من المقرر، لأن عكس كل عدد ينقسم إلى زوج وفرد عكسها بعض ما ينقسم إلى زوج وفرد عدد. خش الآن. طبعا في مقدمة العكوس قلنا أننا نتكلم تارة في العكس المستوي وأخرى في عكس النقيض. العكس المستوي تقدم معنا تعريفه وبرهننا على العكس المستوي لكل واحدة من المحصورات الأربع، والآن وصل بنا الكلام إلى عكس النقيض. قال طبعا عكس النقيض له طريقتان، طريقة قدماء المناطق وطريقة متأخري المناطق. طريقة قدماء المناطق وتسمى بعكس النقيض الموافق، وطريقة المتأخرين منهم وتسمى بعكس النقيض المخالف. وقد بين الشيخ كلتا الطريقتين. قال عكس النقيض وهو العكس الثاني للقضية الذي يستدل بصدقها على صدقه، بصدق القضية على صدقه، على صدق عكسها. وبالتالي إذا كان يستدل بصدق الأصل على صدق العكس فإنه يستدل بماذا؟ بكذب العكس على كذب الأصل، لأنه يلزم من تبعية كما تقدم بعد، يلزم من تبعية العكس للأصل في الصدق أن يكون الأصل تابعا للعكس في الكذب. وله طريقتان، طريقة القدماء ويسمى عكس النقيض الموافق لتوافقه مع أصله في الكيف، وهو تعريف عكس النقيض الموافق تحويل القضية إلى أخرى موضوعها شو يعني ماذا يفترق عن العكس المستوي؟ لاحظوا ماذا يفترق عن العكس. يشارك العكس المستوي في المحافظة على الكيف، ولكن أين يفارقه؟ قال تحويل القضية إلى أخرى موضوعها نقيض محمول الأصل، ومحمولها نقيض موضوع الأصل. وعليكم السلام ورحمة الله. خير ممنون. مع بقاء الصدق والكيف، فإذا عكس النقيض الموافق يشارك العكس المستوي في أننا نحافظ على الصدق والكيف، وأن المحافظة على الكم ليست بشرط بل هي تابعة للمحافظة على الصدق. ولكن في ماذا يخالفه؟ أننا لا نبدل الطرفين، وإنما نبدل ماذا؟ نقيضي الطرفين، يعني نجعل في العكس الموضوع نقيضا للمحمول في الأصل، والمحمول في العكس يكون نقيضا للموضوع في الأصل. وبالاختصار هو تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف. فالقضية القائلة كل إنسان، كل كاتب إنسان، عفوا، كل كاتب إنسان، تحول بعكس النقيض الموافق إلى كل فإذا بعكس النقيض الموافق الموجب الكلية تنعكس موجب كلية. المحمول في الأصل ما هو؟ إنسان، نقيضه يكون موضوعا في الفرع. كل لا إنسان هو الموضوع، خش، والموضوع في الأصل ما هو؟ كاتب، نقيضه يكون محمولا في الفرع. كل لا إنسان لا كاتب. هذا عكس النقيض الموافق. عكس النقيض المخالف، قال طريقة المتأخرين ويسمى عكس النقيض المخالف لتخالفه مع أصله في الكاف، وهو تحويل القضية إلى أخرى موضوعها نقيض محمول الأصل، ومحمولها عين موضوع الأصل مع بقاء الصدق دون الكف. يعني أولا ليست المحافظة على، في عكس النقيض المخالف، ليست المحافظة على الكيف شرطا. طبعا المحافظة على الصدق شرط في كل العكوس، أما المحافظة على الكيف ليست شرطا. وكيفية تبديل الطرفين تختلف، فإننا نجعل النقيض المحمول في الأصل موضوعا في الفرع، وعين الموضوع في الأصل محمولا في الفرع مع المحافظة على الصدق، وأما المحافظة على الكيف فليست بشرط. فالقضية كل كاتب إنسان موجب كلي تحول بعكس النقيض المخالف إلى لا شيء، كما سنبرهن أن الموجب الكلي تنعكس إلى سالب الكلية بعكس النقيض المخالف، من اللا إنسان الذي هو نقيض الإنسان الذي كان محمولا في الأصل، بكاتب الذي هو عين الموضوع، عين الموضوع في الأصل يجعل محمولا في الفارع. طبعا يا أخوان هذه تعريفات، الآن نريد أن نبرهن على عكس النقيض الموافق والمخالف لكل واحدة من المحصورات الأربعة كما فعلنا في العكس المستوي. قال قاعدة عكس النقيض من جهة الكم. ليش من جهة الكم؟ لأنه في عكس النقيض الموافق قلنا أنه يشترط المحافظة على الكيف، توافق بين الأصل والفرع، لذلك سمي موافقا لأننا اشترطنا فيها التوافق بين الأصل والفرع في الكيف. ولكن ماذا؟ المحافظة على الكم ليست بشرط، وإنما هي تابعة للمحافظة على الصدق. خش. الشيخ يريد أن يبين أنه متى تكون متى تكون المحافظة على الكم شرطا في المحافظة على الصدق، ومتى لا تكون المحافظة على الكم شرطا في المحافظة على الصدق. قال حكم السوالب هنا حكم الموجبات في العكس المستوي، وحكم الموجبات هنا حكم السوالب هناك. تفسير هذه العبارة؟ طبعا هذا المقطع مجرد دعوة. الآن عندما نقيم البراهين على العكس لكل واحدة من المحصورات يتضح عندكم صدق هذه الدعوة. الآن الشيخ في مقام ذكر الدعوة. مولانا في العكس المستوي الموجب الكلي هل حافظنا على كمها؟ لا. الموجب الجزئي حافظ على كمها. السلب الكلي السلب الجزئي لا عكس لها أصلا. قال السالبة الكلية تنعكس في العكس المستوي حافظنا على الكم، هنا لا يحافظ على الكم، لأنه قلنا أن حكم السوالب هنا حكم الموجبات هناك، وحكم الموجبات هنا حكم السوالب هناك. فالسالبة الكلية حكمها هنا حكم الموجبة الكلية هناك. الموجبة الكلية هناك حافظنا على كمها، لم نحافظ على كمها. فالسالبة الجزئية هنا لا نحافظ على كمها. السالبة الكلية تنعكس جزئية، سالبة في الموافق وموجبة في المخالف، يعني تنعكس إلى سالب جزئي بعكس النقيض الموافق وإلى موجب جزئي بعكس النقيض المخالف. واضح بعد أنه بالموافق بدنا نحافظ على الكيف، سالبي سالبي، في المخالف لا نحافظ على الكيف، فالسلب لابد أن تنعكس إلى موجبة. غاية ما في الأمر ما يريد أن يبينه الشيخ هنا أنه في عكس النقيض الموافق والمخالف، الكم المحافظة على الكم بالعكس عن العكس المستوي، يعني بخلاف العكس المستوي. فمثلا إذا حافظنا إذا أردنا أن نعرف أن السالبة الكلية يحافظ على كمها أو لا يحافظ على كمها، ننظر إلى الموجبة الكلية في العكس المستوي، لأن حكم السالبة في العكس النقيض الموافق والمخالف هو نفس حكم الموجبة. حكم السالبة في عكس النقيض الموافق والمخالف من جهة الكم هو نفس حكم الموجبة، وحكم الموجبة في عكس النقيض الموافق والمخالف من جهة الكم هو نفس حكم السالبة في العكس المستوي. فطبقوا هذه القاعدة. نريد أن نعرف السالبة الكلية هل يحافظ على كمها في العكس في عكس النقيض الموافق والمخالف أم لا، ننظر إلى الموجبة الكلية في العكس المستوي. الموجبة الكلية لا يحافظ على كمها، فالسالبة الكلية لا يحافظ على كمها. خب عرفنا أنه لا يحافظ على كمها، يعني عكسها جزئي، لأن الكم هو الكلية والجزئي. فإذا كان لا يحافظ على كم السالبة الكلية في عكس النقيض الموافق والمخالف، فهذا يعني أن عكسها جزئية، ولكن جزئية موجبة أو سالبة؟ وهذا أمر بسيط. في عكس النقيض الموافق جزئية سالبة، لأنه لابد من التوافق في الكيف الذي هو السلب والإيجاب، وفي عكس النقيض المخالف جزئية موجبة لأنه لابد من الاختلاف في الكيف. خش السالبة الجزئية تنعكس جزئية أيضا. بدنا نعرف حكم السالبة الجزئية في عكس النقيض الموافق والمخالف من جهة الكم، حكمها حكم الموجبة الجزئية هناك. الموجبة الجزئية حكمها السالبة الجزئية هنا حكمها حكم الموجبة الجزئية في العكس المستوي. في العكس المستوي الموجبة الجزئية حافظنا على كمها، نعم لأنها انعكست، فالسالبة الجزئية هنا يحافظ على كمها، فتكون السالبة الجزئية عكسها سالبة، عفوا عكسها جزئية. طب سالبة أم موجبة؟ قال السالبة الجزئية تنعكس جزئية أيضا. سالبة في الموافق، ليش سالبة في الموافق؟ لاشتراط التوافق في الكيف. وموجبة في المخالف، صار واضحا هذا. خش الآن الموجبة الكلية تنعكس كلية. نريد أن نعرف حكم الموجبة الكلية هنا من جهة الكم، حكمها حكم السالبة الكلية هناك. في العكس المستوي السالبة الكلية حافظنا على كمها، نعم لأن في العكس المستوي انعكست إلى سالبة كلية حافظنا على الكم، فالموجبة الكلية يحافظ على كمها، لذلك الموجبة الكلية تنعكس كلية. موجبة في الموافق وسالبة في المخالف، طب هذا صار واضحا. الموجبة الجزئية حكمها، الموجبة الجزئية هنا حكمها حكم السالبة الجزئية في العكس المستوي. السالبة الجزئية في العكس المستوي حافظنا على كمها، أصلا لا عكس لها. طب الموجبة الجزئية هنا لا عكس لها. قال والموجبة الجزئية لا تنعكس أصلا بعكس النقيض. خش هذه خب دعاوى بعد. الآن البرهان هو الذي يثبتها. ولا بد من إقامة البرهان على كل واحد من تلك الأحكام السابقة. وفي هذه البراهين تدريب للطالب على الاستفادة من النقيض والعكس في الاستدلال. وقد استعملنا الأسلوب المتبع في الهندسة النظرية لإقامة البرهان، فمن ألف أسلوب الكتب الهندسية يسهل عليه ذلك، يعني أساليب أشبه بالأساليب المتبعة في البرهنة على الأمور الرياضية في علم الرياضيات. وكل طالب ألف ذهنه علم الرياضيات وكيفية الاستدلال، سيما في خصوص الهندسة من علم الرياضيات، فإنه يألف هذه البراهين. وقد تقدم مثال منه في البرهان على عكس السالبة الكلية بالعكس المستوي موضحا. إذا تذكرون قلنا عندنا طريقتان يا إخوان، طريقة أننا نأخذ المدعى ونقوم بتحليله واستخراج نأخذ المعطى ونقوم بتحليله حتى نستخرج المدعى من بطنه، وطريقة أخرى أننا لا نفرض المدعى كاذبا ونبرهن أن كذب المدعى يلزم منه كذب المعطى، ولكن المعطى صادق، المفروض أنه صادق، فلا يمكن أن يكون المدعى كاذبا فهو صادق. قلنا هاتان الطريقتان يمكن أن نستخدم أي واحدة منهما، ويجب أن يعلم أن نرمز للنقيض بحرف عليه فتحة للاختصار والتوضيح في كل ما سيأتي على هذا النحو. باء فتحة يعني نقيض باء، وحاء فتحة يعني نقيض حاء. فبما أنه نرمز أو جيم باء فتحة وجيم فتحة، بما أننا نرمز إلى الموضوع بباء عادة وإلى المحمول بجيم، فباء فتحة يكون نقيض الموضوع وجيم فتحة يكون نقيض المحمول. خش الآن نريد أن نبدأ بالبراهين. قال برهان عكس السالبة الكلية. نحاول أنه كان شوي خش. قال برهان عكس السالبة الكلية، فلأجل إثبات عكس السالبة الكلية بعكس النقيض نقيم برهانين، برهانا على عكسها بالموافق وبرهانا على عكسها بالمخالف. بدنا نبرهن أنها بالموافق تنعكس إلى ماذا؟ نريد أن نبرهن أنها بالموافق تنعكس إلى سالبة جزئية، وبالمخالف تنعكس إلى موجبة جزئية. فنقول أولا، المدعى أنها تنعكس سالبة جزئية بعكس النقيض الموافق ولا تنعكس سالبة كلية، فهنا مطلوبان، أي أنه إذا صدقت لا باء جيم، لا باء جيم سالبة كلية، نريد أن نبرهن أنه يلزم من صدق لا باء جيم صدق سين جيم فتحة باء فتحة، يعني تصدق السالبة الجزئية مع ماذا؟ تبديل نقيضي الطرفين، ولا تصدق لا جيم فتحة باء فتحة، يعني ليست السالبة الكلية عكسا للسالبة الجزئية بعكس النقيض الموافق، وإنما عكسها السالبة الجزئية. البرهان. قال إن من المعلوم، طبعا أي طريقة اعتمد الشيخ هنا؟ اعتمد الطريقة التحليلية، يعني أخذ المعطى وقام بتحليله حتى يستخرج المدعى من بطن المعطى. قال طبعا ما هو المعطى؟ المعطى أن لا باء جيم صادقة، هذا هو المعطى، لا باء جيم صادقة. السالبة الكلية يا أخوان متى تصدق؟ إذا كان بين طرفيها تباين كلي، لا يحتمل بين طرفي السالب الكلي أي نسبة من النسب إلا التباين الكلي، لأن بقية النسب الأخرى كلها تتنافى مع التباين، كلها تتنافى مع ماذا؟ مع السالب الكلي. هذا تقدم معنا، أنا ما بدي أعيد وكرر، السالبة الكلية لا يحتمل بين طرفيها إلا نسبة التباين الكلي. فإذا كانت لا باء جيم صادقة فإنه من المعلوم أن السالبة الكلية لا تصدق إلا إذا كان بين طرفيها تباين كلي، وهذا بديهي وتقدم معنا في البرهان على العكس المستوي للسالبة الكلية. هناك ذكرنا وبينا أنه لا يوجد بين لا يمكن أن توجد بين طرفيها أي نسبة من النسب إلا نسبة التباين الكلي. خش. والمتباينان بالتباين الكلي، يلا خلنا نرجع نطبق القواعد التي مرت معنا سابقا. ما هي النسبة بين نقيضي المتباينين؟ ما هي النسبة بين نقيضي المتباينين؟ التباين الجزئي، مش طلع بالكتاب بدنا نستذكر تلك القواعد. تقدم معنا أنه المتساويان بين نقيضيهما نسبة التساوي، والعامين والعموم والخصوص المطلق بينهما بين نقيضيهما نسبة العموم والخصوص المطلق ولكن بالعكس، والمتباين والعموم والخصوص من وجه بين نقيضيهما نسبة التباين الجزئي، والتباين والمتباينان تباينا كليا بين نقيضيهما نسبة التباين الجزئي. خب ما معنى التباين الجزئي شيخنا؟ بين نقيضيهما نسبة التباين الجزئي ذكرنا فيما سبق، التباين الجزئي ليس نسبة خامسة في قبال النسب الأربعة. معنى التباين الجزئي أن النسبة بين نقيضي المتباينين في بعض الموارد تكون تباينا كليا، وفي بعض الموارد تكون عموما وخصوصا من وجها. فمعنى التباين الكلي أن النسبة مرددة بين نسبتين، التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه، هذا هو معنى التباين الجزئي. هذا تقدم معنا في مبحث النسب الأربع فلا نعيد. قال: ومن المعلوم أيضا أن النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الجزئي، وقد تقدم البرهان على ذلك في بحث النسب في الجزء الأول. وكذلك من المعلوم أن مرجع التباين الجزئي إلى ماذا؟ إلى سالبتين جزئيتين. مولانا ماذا يعني تباين جزئي؟ ما هو المتيقن في التباين الجزئي؟ الآن إذا قلت لك ألف وباء بينهما تباين جزئي، ماذا يعني بينهما تباين جزئي؟ يعني النسبة بينهما إما تباين كلي وإما عموم وخصوص من وجه. ها؟ فافتراق، إذا كان التباين كلي، إذا كانت النسبة بينهما تباين كلي، يعني ألف وباء يفترقان بالجملة. ماذا يعني بالجملة؟ يعني في كل الأفراد والمصادق، صحيح؟ وإذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني ألف وباء يفترقان في الجملة، يعني ألف وباء يفترقان عن بعضهما البعض في بعض الأفراد والمصادق ويشتركان في بعض الأفراد والمصادق. فأصل افتراق ألف وباء في الجملة محرز أم لا؟ محرز، لأنه سواء يفترقان بالجملة أو في الجملة، أصل مفارقة ألف لباء وباء لألف في بعض الأفراد والمصادق محرز، سواء كانت النسبة بينهما هي تباين كلي أم تباين جزء. أما اشتراك ألف وباء في بعض الأفراد والمصادق فإنه غير محرز، لأنه إذا كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه فإنهما يشتركان في بعض الأفراد والمصادق. أما إذا كانت النسبة بينهما هي التباين الكلي فإنهما لا يشتركان في شيء من الأفراد والمصادق. لذلك نستطيع أن نقول أن التباين الجزئي مرجعه إلى سالبتين جزئيتين. يعني إذا عرفنا أنه يوجد بين ألف وباء تباين جزئي، فهذا يعني أن بعض ألف ليس باء وبعض باء ليس ألف قضيتان صادقتان. أما بعض ألف باء فإننا لا نعلم أنها قضية صادقة أم كاذبة، لأنه على تقدير كون النسبة هي التباين الكلي تكون كاذبة، وعلى تقدير كون النسبة هي التباين الجزئي تكون صادقة. لذلك التباين الجزئي مرجعه إلى ماذا؟ إلى سالبتين جزئيتين. أما التباين الكلي مرجعه إلى سالبتين كليتين. العموم والخصوص من وجه مرجعه إلى سالبتين جزئيتين وموجبة جزئية. أوضح الفكرة بأسلوب آخر يا أخوان، التباين الكلي مرجعه إلى ماذا؟ سالبتين كليتين أم لا؟ مرأ معنا بمبحث التداخل، أن السالبة الجزئية داخلة تحت السالبة الكلية أم لا؟ داخلة تحت، يعني إذا صدقت السالبة الكلية صدقت السالبة الجزئية، مش هيك؟ فإذا كان مرجع التباين الكلي إلى سالبتين كليتين، يعني يلزم من صدق التباين الكلي صدق سالبتين كليتين، وإذا صدقت السالبتان الكليتان تصدق السالبتان الجزئيتان أم لا؟ تصدق السالبتان الجزئيتان، لأن السالبة الجزئية داخلة تحت السالبة الكلية. طيب، مرجع العموم والخصوص من وجه إلى ماذا؟ إلى سالبتين جزئيتين وموجبة جزئية. ما هو المشترك بين العموم والخصوص من وجه التباين الكلي؟ السالبتان الجزئيتان، لأنه على تقدير كون النسبة هي التباين الكلي تصدق السالبتان الجزئيتان، وعلى تقدير كون النسبة هي العموم والخصوص من وجه تصدق السالبتان الجزئيتان. أما الموجب الجزئي فتصدق على تقدير كون النسبة تباين عموما وخصوصا من وجه، ولا تصدق على تقدير كون النسبة تباينا كليا. لذلك نقول مرجع التباين الجزئي إلى ما هو مشترك بين التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه، وما هو مشترك بين التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه هو السالبتان الجزئيتان فقط. لذلك قال ومرجع التباين الجزئي إلى سالبتين جزئيتين، كما أن مرجع التباين الكلي إلى سالبتين كليتين، وهذا بديهي أيضا، مو بتلك البداهة والوضوح، ولكن بعد هذا البيان والتوضيح قد صار واضحا عندكم إن شاء الله. وينتج من هذه المقدمات الثلاث، لاحظتوا شو عمل الشيخ؟ الشيخ أخذ المعطى، ما هو المعطى؟ لا باء جيم صادقة، حلل المعطى. الآن يريد أن يستخرج المدعى من بطن المعطى. وينتج من هذه المقدمات الثلاث أنه إذا صدق لا باء جيم صدقت سين باء شحطة جيم شحطة. ليش؟ لأنه نحن قلنا إذا صدقت لا باء جيم، يعني النسبة بين باء وجيم هي التباين الكلي، وإذا كانت النسبة بين باء وجيم هي التباين الكلي، ما هي النسبة بين باء فتحة وجيم فتحة؟ تباين جزئي. بين نقيضيهما تباين جزئي، بين نقيضي المتباينين كليا تباين جزئي. فإذا كانت النسبة بين باء وجيم تباين كلي، بين باء فتحة جيم فتحة تباين جزئي. مرجع التباين الجزئي إلى ماذا؟ إلى سالبتان جزئيتان. يعني إذا صدقت لا باء جيم تكون النسبة بين باء وجيم هي التباين الكلي، فيلزم أن تكون النسبة بين باء فتحة وجيم فتحة هي التباين الجزئي، فيلزم أن تصدق سين باء فتحة جيم فتحة وسين جيم فتحة باء فتحة، سالبتان جزئيتان، صح أم لا؟ فصدقت سين باء فتحة جيم فتحة، وصدقت أيضا سين جيم فتحة باء فتحة. ليش؟ لأن مرجع التباين الجزئي بين كليين إلى ماذا؟ إلى صدق سالبتين، وبين باء فتحة وجيم فتحة ماذا يوجد؟ تباين جزئي. مرجع التباين الجزئي مرجع التباين الجزئي بين كليين إلى صدق سالبتين جزئيتين، وبين باء فتحة وجيم فتحة تباين جزئي. ليش؟ لأنه يوجد بين باء وجيم تباين كلي، فإذا بين باء فتحة وجيم فتحة تباين جزئي. سين جيم فتحة باء فتحة هي المطلوب أو لا؟ بدلنا نقيضي الطرفين مع المحافظة على الكيف والصدق، فإذا ثبت أنه يلزم، ثبت عندنا أنه يلزم من صدق لا باء جيم أن تصدق سين جيم فتحة باء فتحة، فثبت أن سين جيم فتحة باء فتحة هي العكس النقيض الموافق للا باء جيم. يعني ثبت أن السالبة الجزئية هي عكس النقيض الموافق للسالب الكلي، وهو المطلوب. خوش، والحمد لله رب العالمين.